إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نعود مرة أخرى إلى الحديث عن الجانب الخلقي في التربية. تكلمنا عن الجانب العقدي، جانب العقيدة التوحيد، وجانب التعبد، وجانب الأخلاق. فهذه سلسلة متلاحقة متراطبة مترابطة. لا بد من العقيدة أولا، ثم القيام بالوظائف التعبدية، ثم الجانب الهام ألا وهو الجانب الأخلاقي. وكما بينا في الجمعة الماضية بأن الأخلاق هي ثمرة من ثمرات العبادة الصحيحة، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا يمكن للإنسان أن يكون متدينا تدينا صحيحا وهو سيء الخلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لذلك يعتبر الخلق الفاضل أو الخلق الحسن هو نتيجة طبيعية للعبادات السليمة الصحيحة. وقد ذكرنا في الجمعة الماضية أمثلة كثيرة للجوانب الأخلاقية، وهي نماذج واسعة شاملة لكل ما يتصل بإصلاح النفس، نفس الطفل ونفس الشاب ونفس الرجل ونفس المرأة، وتقويم اعوجاجه وترفعه عن الدنايا وحسن معاملته للآخرين، وذلك كتخلقه من الصغر، لأن التربية في الصغر لها دور كبير وتأثير ونتيجة في الكبر، كخلق الصدق والأمانة والاستقامة والإيثار وإعانة المحتاج واحترام الكبير وإغاثة الملهوف وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار ومحبة الآخرين والوفاء بالعهد إلى غير ذلك من القائمة الطويلة من الأخلاق والقيم والفضائل الكبيرة العالية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثلها، وإنك لعلى خلق عظيم، وجاء لإتمامها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي المقابل الابتعاد عن كل خلق سيء وكل صفة ذميمة قبيحة، الابتعاد عن الشتائم والكلمات النابية وتزيه اللسان عن السباب وكل ما ينشأ عن فساد الخلق وسوء التربية من الكذب والغدر والخيانة واحتقار الآخرين وما إلى ذلك من الصفات، لأن كل خلق جميل وحسن يقابله خلق ذميم وسيء. وأود أن أركز في هذا الباب، باب الأخلاق، على مجموعة من الجوانب، لأننا نرى أن الحاجة ماسة إلى الحديث عنها والتركيز عليها لما تمثل من خطر على تكوين بنية الأطفال والشباب والكبار والصغار. هذه الأعمال القبيحة والأخلاق الدنيئة والصفات الرذيلة هي كالتالي: ظاهرة الكذب، وظاهرة السرقة، وظاهرة الميوعة والانحلال، وظاهرة السباب والشتائم. هذه أربع جوانب وأربع ظواهر، سنخصص لكل ظاهرة حديثا خاصا بها. ونبدأ اليوم بالظاهرة الأولى وهي ظاهرة الكذب. معروف أن الكذب ومقابل للصدق، وأن الإسلام جاء يدعو إلى الصدق، وأنه ليس هناك صفة تكفل استقرار المجتمع وتضمن الثقة بين الناس مثل الصدق. ولذلك يعتبر الصدق أساس من أسس الفضائل التي تبنى عليها المجتمعات، وجعل عنوانا لرقي الإنسان، الإنسان المتقدم، الإنسان المتحضر، الإنسان المثالي، والإنسان الصادق، صادق مع نفسه، صادق مع الناس، صادق مع الله. لكن إذا فقدت هذه الصفة وحل محلها عدم الصدق، فكيف تكون النتيجة؟ كيف تكون حياة الإنسان؟ كيف تكون علاقة الإنسان بنفسه وعلاقته بربه وعلاقته بالناس؟ الله عز وجل دعا إلى الصدق ورغب فيه، وبين أن صاحبه من زمرة المتقين، فقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمطلوب من الإنسان أن يصاحب الصادقين حتى يكون صادقا. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. فجعل في مقابل الصادقين المنافقين. سنقف للحديث عن هذه الظاهرة، ظاهرة الكذب، وبيان أسبابها ومن ثم علاجها. فمن غير شك أن أقبح الظواهر في نظر الإسلام هي ظاهرة الكذب، فواجب على المربين والآباء والأمهات جميعا أن يعيروا هذه الظاهرة أمامهم، وأن يركزوا عليها جهودهم ليقلع الأولاد عن الكذب وينفروا منه ويتجنبوا مزالقه وقبائح النفاق. ويكفي الكذب تشنيعا وتقبيحا أن عده الإسلام من صفات النفاق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه أو من كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ويكفيه يكفي الكذب تشنيعا وتقبيحا أن من يزاوله يكون في سخط الله وعذابه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، أي فقير مستكبر. ويكفي تشنيعا وتقبيحا أن من يعتاده يكتب عند الله من الكذابين، هكذا يكون سجله من الكذابين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا فيفوز. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، طريق إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا كتب كذابا خلاص. ويكفي الكذب تشنيعا وتقبيحا أن عده عليه الصلاة والسلام خيانة كبيرة. فالخيانة كما تكون في سرقة الأموال تكون في سرقة العقول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك مصدق وأنت له به كاذب. يكفي خيانة أن تحدث إنسانا ما هو ينصت إليك ويستمع إليك يظن أنك صادق وأنت في الحقيقة كاذب. أكبر خيانة، كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك مصدق وأنت له به كاذب. وقد يدفع الإنسان إلى الكذب اعتقاده أن الكذب يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضرا، وهو في الحقيقة أبعد ما يكون عن نفعه وأقرب إلى ضره، لأن الشر لا يكون خيرا والقبيح لا يكون حسنا. لا يمكن أن يجنى من الشوك العنب، عليه الصلاة والسلام تحروا الصدق وإن رأيتم الهلكة فيه فإن النجاة فيه وتجنبوا الكذبة وإن رأيتم أن النجاة فيه فإن الهلكة فيه. فإذا كان هذا شأن الكذب والكذابين فالمطلوب إذن من المربين من الآباء والأمهات أن ينفروا أبناءهم منه ويحذروهم عواقبه ويكشفوا لهم عن مضاره وأخطاره حتى لا يقعوا في حبائله وينزلقوا في متاهاته. لكن كيف يكون الحال إذا كان الآباء هم الذين يعلمون أبناءهم الكذب؟ وهذا يجعلنا نقف لنتعرف على أسباب الكذب. فأسباب الكثير أسباب الكذب كثيرة، أهمها أولا الخوف وعدم الشعور بالأمان. يعني الإنسان اللي يتربى من الصغر هناك أمور يقوم بها الآباء ويتصرفون بها ولا يدرون أنها تربي الأبناء على الكذب. الخوف وعدم الشعور بالأمان. فعندما نستعمل أسلوب المحقق أو نستخدم أسلوب العقاب الشديد واللوم عندما يخطئ الولد أو يتهم، نستعمل أسلوب المحقق، معروف أن من الناس المتهمون من يلقى عليهم القبض ويقدمون للمباحث فيلامون ويوبخون ويضربون ليعترفوا، وإذا كان لم يفعل فمطلوب منه أن يكذب حتى ينجو، فيكون هو مرغم على أن يكذب. فإذا كان هذا الولد مخطئا واستعمل الآباء معه أسلوب المحقق فإنه في هذه الحالة سيكذب. لما؟ للدفاع عن نفسه والتخلص مما يخاف من العقوبة، لأنه يخاف إن اعترف فإنه ستقام سيعاقب، فهو يضطر يرى أن الكذب طريقة وملجأ للتخلص من هذه الورطة. فعلاج هذا النوع يكون باستخدام الحوار والتفاهم، والأهم من هذا هو إشعار الابن بالأمان، أن يستشعر الأمان. والسؤال هنا هل يمكن الوالدين أن يشعر أبناءهما بالأمان إذا لم يكونا هما أصلا يشعران بالأمن والطمأنينة في قلبيهما؟ إذا كانت حالتهما متوترة، حالتهما مضطربة، يفقدان للسكينة والاطمئنان، فحينئذ إن فقد شيء لا يعطيه. لذا ينبغي أن يتأمل أسباب عدم طمأنينتهما، سواء في صلتهما بالله أو علاقتهما الزوجية أو ما يتصل بالعمل، فيبدأان بتحقيق الأمان والطمأنينة والسكينة لنفسيهما والإكثار من الدواء الرباني الذي يقول فيه علام الغيوب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا لم يكن الإنسان قلبه مطمئنا فإنه سينعكس تصرفه، تصرف القلق والاضطراب، سلبا على الأبناء والذرية. من أسباب الكذب كذلك أن لا نسمح للولد بأن يقول الحقيقة، وكثير من الأمهات يتصرفن هذا التصرف. خذ على سبيل المثال موقفا نحتار فيه، عندما يقول الطفل لأمه إنه يكره أخاه الجديد، ازداد مولود جديد، فالابن الآخر هذا الكبير يكره، سيقول إنه يكرهه، هذا حقيقة، يكرهه لشعوره بالغيرة، لشعوره بالغيرة منه، قد تضربه أمه لقول الحقيقة وتقول له عيب لا تقول هذا الكلام. أما إذا لف ودار وأعلن الكذبة واضحة وقال بأنه يحبه يعني على مضض، فقد تكافئه أمه، تحتضنه، تقبله، فيستنتج الطفل أن الحقيقة تؤذي وأن عدم الصدق يفيد، أن الكذب مهم، والأم تكافئ على الكذب، فهي إذن تعلمه الكذب منذ الصغر وتبين أن الكذبات الصغيرة يعني لا حرج فيها. العلاج لهذه المشكلة هو قبول هذا الولد بمشاعره السلبية، حتى لو كان يقول إنه يبغض أخاه، قل له طيب أعطيه مزيدا من الاهتمام الصادق والمشاركة في اللعب والحديث وتحسين العلاقة بينه وبين أخيه بطريقة غير مباشرة، مثل أن تقول له أخوك يحتاجك، أنت ستساعده، أنت الذي ستفهمه، أنت الذي ستعلمه، أنت الذي ستساعدنا على تربيته، إلى غير ذلك. هذا ما يدفعه أن يقبل عليه ومن ثم يحبه ويقترب منه. السبب الثالث من أسباب الكذب هو مناداته يا كذاب. فالولد عندما يسمع والدي يقولون له يا كذاب وهكذا دواليك دائما يا كذاب، هذه ديدنته معه، فإنهم يرسلون له رسالة تختزن في عقله الباطن صورة الكذاب عن نفسه، فتحركه هذه الصورة نحو الكذب تلقائيا، فيقول إنه كذاب وهذه هي صفته، فيزاول هذه المهنة ويقوم ويصبح كذابا فعلا، بخلاف ما لو كانت الصورة التي تطبعها في ذهن ابنك عن نفسه صورة مشرقة كصورة الصادق، أنت صادق، أنت أمين، أنت عالم، أنت كذا أنت كذا، من الصفات الحميدة التي كانت إحدى الأمهات تذكر ابنها بها، وكانت هذه الصورة فعلا هي الصورة التي بدأت تكسو شخصية هذا الابن وتحركه نحو الوصول إلى هذا الطموح الرائع. الطموح يبنى في الإنسان يكون طموحا ليصل إلى المعالي وإلى المراتب العالية، وهذا يتحقق بالتربية وبالتنشئة وبالتكوين وبالإشارات. أما أن تختزن في ذهن الطفل الصفات السلبية فإنه فعلا يكتسبها وتصبح طبيعة من طبيعته. السبب الرابع من أسباب الكذب إذا كان الأب والأم يكذبان، وهذه مصيبة في الحقيقة، قد يجد الابن والده يكذب على أمه وأمه تكذب على والده، والاثنان يكذبان عليه وعلى إخوته وهكذا، فيرث الابن الكذب ويكتسبه من هذا البيت، بيت الكذابين، مدرسة للكذابين. وفضلا عن يكون كذابا، هذه صفة لا بد أن يأخذها، فهو أيضا يفقد الثقة بأحاديث والديه، يفقد الثقة بأحاديث والديه معه. قال الشاعر: كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق ألا يصدق. قل كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق ألا يصدق، إذا كان صادقا لا يصدقه أحد، فالوسيلة الوحيدة هو أن يكذب. فالابن لا يفقد الثقة في أحاديث والديه فحسب، بل المر والمؤلم أن يفقد الثقة حتى في عواطفهم، ويفقد احترامه وتقديره لهما، وكل هذا بالغ الألم عليه هو نفسه وعلى والديه الذين لم يتبقى لهما شيء بعد كل الذي فقداه. فالدين لا يفرق بين الكذب صغيره وكبيره، فكله كذب. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء والمربين من الكذب أمام أطفالهم ولو بقصد الإلهاء أو الترغيب أو الممازحة حتى لا تكتب عليهم كذبة. روى أبو داود عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتنا، فقالت: يا عبد الله تعال هاك، تعال أعطيك. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. لو قلت له أجعلك حاجة وبعدين من اللي جمع أعطيته والو فإنها تعتبر وتكتب عليك كذبة. إذن شوف دور الأمهات ودور الآباء في التربية. فالمطلوب من الآباء أن يكونوا قدوة صالحة لأبنائهم. فالقدوة لها تأثير كبير، قدوة ليس فيها قول إنما هي فعل، سلوك، ممارسة يشاهدها الأبناء، فتعتبر القدوة أسرع ناقل للقيم والمبادئ والأفكار. فالطبع يتعلم من الطبع، وكما يقال لسان الحال أبلغ من لسان المقال، لسان الحال تصرف الإنسان وحالته أبلغ من أن يقول. وإن لكل عمل تقوم به الأم هو دور ودرس لطفلها لا ينسى، كل تصرف من الأم هو درس لطفلها لا يمكن أن ينساه. وبالقدوة الحسنة تغدو الأم أمام طفلها لوحة مفتوحة يبصر فيها مجال الخلق الجميل، فيتشرب أخلاقها الفاضلة قبل أن تحتاج أذنه إلى سماع مواعظها. فلتحذر الأم أن يطلع طفلها على ما يعيبها من قول أو عمل حتى لا تخطئ مرتين، مرة بارتكابها هذا الخطأ، ومرة بتعليمها لطفلها. فلن ينجيها إذن إلا أن تصلح نفسها، لأن المريض لن ينجح في تمثيل دور السليم طويلا أمام الآخرين. يقول الغزالي: كيف يستقيم الظل والعوج أعوج والعود أعوج، كيف يستقيم الظل والعود أعوج. وقال يحيى بن معاذ الرازي: لا ينصحك من خان نفسه. ويكفي في هذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وللأسف فإن كثير من الآباء والأمهات يأمرون أولادهم بما لا يفعلون، فحالهم كحال شرطي المرور الذي يرتب ينظم يعني السيركولاسيون، فيأمر الناس بالانصراف وهو واقف في مكانه. فعلى الأم الصالحة أن تكثر من ملازمة أولادها، وأن تخصص أطول مدة ممكنة من يومها لتحاور أطفالها في همومهم وفي اهتماماتهم، فهي تعرف كيف تصغى إليهم وكيف تقيم الجسور بين فؤادها الكبير وبين قلوبهم الصغيرة، وهي تعرف كيف تصادقهم كي يصدقوها. وهذا الكلام لا يعفي الأب طبعا من مسؤوليته الكبيرة في تربية أطفاله، فهما في وجوب الرعاية سواء، وإنما ذكرنا الأم لأنها أكثر التساقا بأطفالها الصغار من الأب، وذلك بحكم عمله الطويل خارج البيت. فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله أيها المسلمون، وتخلقوا بخلق أو صفة الصدق، ونشئوا أولادكم على هذه الفضيلة، فيشب عليها فيشب وهم رجال لهم خلقهم الرفيع، وبذلك يكتب الله لنا ولهم السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، وبارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي حديث رسوله الصادق الأمين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، من طرائف ما يروى في تعويد السلف أولادهم على الصدق ومعاهدتهم عليه هذه القصة الطريفة. يقول العالم الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله: بنيت أمري من حين ما نشأت على الصدق، يعني بنى حياته كلها على الصدق وتجنب الكذب، وذلك أني خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم. لما كانت بغداد فيها مدارس ومعاهد إسلامية وجامعات كبرى، كانت يعني تصدر العلم والثقافة والحضارة إلى العالم. قال: خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم، فأعطتني أمي 40 دينارا أستعين بها على النفقة، وعاهدتني على الصدق. قلت له: يا ولدي، عليك بالصدق، وطاعة الوالدين واجبة في طاعة الله. فلما وصلنا أرض همدان، قبيلة من قبائل العرب، خرج علينا جماعة من اللصوص من السراق. قال: فأخذوا القافلة، استولوا على القافلة، بدأوا يفتشون. قال: فمر واحد منهم وقال لي: ما معك؟ كم معك من النقود؟ شحال عندك فلوس؟ قلت: 40 دينارا. الحقيقة اللي عنده قال. قال: فأخبرت بما معي، فظن أني أهزأ به فتركني. قال: فرآني رجل آخر فقال: ما معك؟ فأخبرته بما معي. قال: فأخذني إلى كبيرهم، إلى رئيس العصابة، فسألني فأخبرته، فقال: ما حملك على الصدق؟ شيء غريب أمرك، يعني أنت الآن في وضع حرج، وأن نقودك معرضة للنهب والسلب وأنت تعترف بما معك. قال: ما حملك على الصدق؟ قال عبد القادر: عاهدت أمي أو عاهدتني أمي على الصدق فأخاف أن أخون عهدها. قال: أن أمي أخذت علي عهدا أن أصدق ولا أحب ولا أريد أن أخون عهد أمي. قال: فأخذت الخشية رأس رئيس اللصوص. خاف، أخذت الخشية وأثرت فيه هذه الكلمة. قال: فأخذت الخشية رئيس اللصوص فصاح ومزق ثيابه، قطع ثيابه، وقال: أنت تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله، أنت لا تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله إلي. ثم أمر برد ما أخذوه من القافلة. قال: كل الأمتعة وكل الأموال التي أخذت من القافلة ردوها إليهم. وقال: أنا تائب لله على يديك. فكان صدق هذا الرجل سببا في توبة رئيس هذه العصابة. فقال من معه من السراق واللصوص الصغار: أنت كبيرنا في قطع الطريق وأنت اليوم كبيرنا في التوبة. فتابوا جميعا ببركة الصدق، فتابوا جميعا ببركة صدق هذا الرجل. اللهم طهر لساننا من الكذب، وقلبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.